الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعده. توقفنا في صحيح الإمام البخاري في كتاب الصوم عند قوله رحمه الله باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار وشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. توقفنا في الدرس الماضي عند أول الباب وعند الآية التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله وهي قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وتوقفنا إلى هذا الموضع من الآية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال بعدها سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وهذا يدل على أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء وهو بكل شيء عليم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونون أنفسكم فأنفسهم هي الخائنة والخيانة التي حصلت من أنفس البعض هو الجماع في ليالي رمضان في الوقت الذي نهوا عنه. وهكذا الأكل والشرب في الوقت الذي نهوا عنه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتختانون بمعنى تخونون وزيادة الأحرف تدل على زيادة الفعل الحاصل منهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. فلما تابوا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. وعفى عنهم فتاب عليهم وعفى عنهم. فلما تابوا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم وزادهم من فضله أن عفى عنهم، والعفو هو محو أثر الذنب، وعفى الأثر بمعنى زال، فتاب الله عز وجل عليهم وزادهم من فضله أن عفى عنهم فمحى آثار الذنوب بالكلية، فلم يبق للذنب أثر في قلوبهم، فطهر الله سبحانه وتعالى قلوبهم من آثار الذنوب. قال: فتاب الله عليكم وعفى عنكم، ثم من الله سبحانه وتعالى عليهم بمنة أخرى فقال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فنسخ الله عز وجل عنهم تحريم الأكل والشرب في ليالي رمضان في الوقت الذي نهوا عنه من تلك الليالي، وأذن لهم أن يباشروا النساء في ليالي رمضان بعد أن منعوا من ذلك إما في جميع الليل وإما في بعضه، فقال سبحانه: فالآن باشروهن، فخفف الله عز وجل عن عباده المؤمنين ورحمهم بذلك، والله يريد اليسر بعباده ولا يريد العسر، لكنه سبحانه وتعالى يبتلي العباد بما شاء، فقد يبتلي العباد بشيء من التكاليف التي يكون فيها نوع مشقة عليهم، ثم يأتي بعد ذلك التخفيف، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. فالآن باشروهن، والمباشرة المراد بها الجماع، لكن الله عز وجل يكني عن ذلك فقال: فالآن باشروهن. وأما المباشرة التي هي دون الجماع فإن هذا مما يحل حتى في نهار رمضان في حق من يملك نفسه. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر وهو صائم ويقابل وهو صائم، قالت: وكان أملككم لإربه. وهي مباشرة من غير إنزال، وقد سبق الكلام على ذلك فيما مضى. قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فأذن الله عز وجل بالمباشرة، ثم قال لهم: وابتغوا ما كتب الله لكم. وقد اختلف العلماء في المراد بقوله عز وجل: وابتغوا ما كتب الله لكم، فمنهم من قال ليلة القدر، أي لا يلهيكم ذلك عن ابتغاء ما كتب الله لكم من ليلة القدر. وقيل: المراد بقول ابتغوا ما كتب الله لكم أي من الولد. وهناك من أهل العلم قال قوله عز وجل ابتغوا ما كتب الله لكم أي اطلبوا رضاه في مثل هذه اللدة، ولا تباشروا النساء بحكم مجرد الشهوة، بل ابتغوا ما كتب الله لكم من الأجر وما كتب الله لكم من الولد الصالح الذي يوحد الله عز وجل، الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد تأول الآية على هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله، والعبد قد يباشر أهله بمجرد الشهوة ولا يبتغي الأجر والثواب. فحث الله عز وجل على ابتغاء الأجر والثواب بذلك، فيحتسب الإنسان الأجر والثواب في هذه الشهوة. وفي حديث أبي ذر في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، فقال ويأتي أحدنا أهله ويكون له أجر، قال رأيت إن وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. فيبتغي الإنسان الأجر من الله عز وجل ويحتسب ذلك، فإذا أتى أهله احتسب الأجر من الله عز وجل وفعل ذلك تحصينا لنفسه من الحرام وتحصينا لأهله من الحرام، وهكذا يبتغي الذرية الصالحة. فقال الله عز وجل وابتغوا ما كتب الله لكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وظهر ذلك أنه وإن نام قبل صلاة العشاء قبل أن يفطر فإنه يحرم عليه الإفطار، فكان النوم مانعا من الأكل والشرب. وهكذا في بعض الأحاديث أنه منع من ذلك إذا صلوا العشاء. فإذا صلوا العشاء منعوا من الأكل والشرب. قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، أي يستمر على صيامه إلى مغيب الشمس من اليوم الذي يليه. قال لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، والمساء ها هنا هو مساء الليل، ويأتي المساء على مساء الليل وعلى مساء النهار، ومساء النهار يكون في آخره فيطلق المسح على هذا وذاك. قال لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرنا الأنصاري وهكذا جاء في الرواية قيس ابن صرمة والمشهور أنه على العكس من ذلك أنه صرمة ابن قيس ابن مالك صرمة ابن قيس ابن مالك. قال وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل أي في المزرعة فكان يعمل في المزرعة والعمل في المزارع فيه جهد وتعب وإذا كان الشخص صائما وعمل في مزرعته شد عليه الجوع والعطش وقد كانوا يصومون ويعملون في مزارعهم ويعملون من أول النهار في مزارعهم وكان فيهم القوة والجلد على ذلك والناس في هذه الأزمان يصومون وينامون والأعمال التي فيها شيء من الجهد يرجعونها إلى الليل. قال وكان يومه يعمل فغلبته عيناه أي من شدة الجهد والتعب فجاءته امرأته أي بالطعام فلما رأته أي نائما قالت خيبة لك أي حرمانا لك وهو مصدر أو منصوب على المصدرية مصدر حذف عامله وجوبا ويقال خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب. قالت خيبة لك فلما انتصر النهار أي في اليوم الثاني أو الذي يليه فلما انتصر النهار غشي عليه ومع هذا الجهد والتعب ففي اليوم الآخر ذهب إلى مزرعته واستمر ذهب إلى المزرعة واستمر في العمل فيها فلما انتصف النهار غشي عليه من شدة الإرهاق والتعب فلما انتصف النهار غشي عليه وهذا مما يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من مراقبة الله عز وجل ومن تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف منه فمع هذا الجهد والتعب لم يأكل شيئا من الطعام حتى أغشي عليه، والذي دفعه إلى ذلك هو تقوى الله عز وجل، ولا يريد أن ينتهك الصيام وإن بلغ به التعب إلى هذا المبلغ، فصبر على ذلك حتى غشي عليه من شدة التعب والإعياء. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط أسود. أي أن الله عز وجل أنزل الرخصة في الأمرين، في الجماع في ليالي رمضان وفي الأكل والشرب، فجاء الفرج من الله عز وجل، وفيه أن الفرج يأتي بعد الشدة. فلما اشتد الحال بالصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، جاءهم الفرج من رب العالمين سبحانه وتعالى، فخفف عنهم ذلك الحكم، ورخص لهم في الأكل والشرب والجماع. وهنا قال: فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فابتدأ الله عز وجل بذكر الرخصة في الجماع، ثم ذكر الرخصة في الأكل والشرب، فقال: وكلوا واشربوا. وقد حصل من بعض الصحابة الجماع في الوقت المنهي عنه في الليل، فلهذا ذكر الله عز وجل ما يتعلق بمسألة الجماع. ثم ذكر الله عز وجل رخصته في الأكل والشرب، وقال بعض العلماء: ابتدأ الله عز وجل بذكر الرخصة في الجماع لأن الحادثة التي حصلت لعمر رضي الله عنه ولغيره من الصحابة، فابتدأ بشأن عمر تكريما له وتشريفا له. ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق بإباحة الأكل والشرب، والله تعالى أعلم. قال: ففرحوا بها فرحا شديدا، وهذا فرح محمود، فإنه فرح بفضل الله عز وجل وبرحمته وبتخفيفه. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والكلام على هذه الآية، والكلام على قوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يأتي معنا في الباب الذي بعد هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. وفيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى الحديث الماضي الذي قرأناه في الباب الذي قبل هذا. قال فيه عن البراء بن عازب عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث 16 والتسمية والألف: حدثنا حجاج ابن منهال، وهو أبو محمد الماطي البصري، قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير، قال: أخبرني حسين ابن عبد الرحمن السلمي قال عن الشعبي وعامر بن إسرائيل الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر وجعلتهم تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال في الحديث 710 حدثنا سعيد بن أبي مريم وسعيد ابن الحكم ابن محمد ابن سالم ومشهور بهذه النسبة سعيد ابن أبي مريم. قال حدثنا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز ابن سلمة ابن دينار. طيب هو عبد العزيز ابن سلمة ابن دينار. قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه وأبو حازم وهو سلمة ابن دينار. قال عن سهل ابن سعد قال حدثني سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد ابن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام لليل. فهذه الآية فيها بيان لرخصة الله عز وجل وفيها بيان ل رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين حيث أنه رخص له في الأكل والشرب في ليالي رمضان من أول الليل إلى آخره فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأذن الله عز وجل بالأكل والشرب إلى تبين الفجر أي وكلوا واشربوا من أول الليل إلى آخره وأول الليل يكون بمغيب الشمس وآخر الليل يكون بتبين الفجر ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك ثم أطب الصيام إلى الليل فالصيام يتم إلى الليل إذن الإفطار يكون من أول الليل حين ينتهي الصيام بمغيب الشمس ويمتد الأكل والشرب أو حل الأكل والشرب إلى تبين الفجر فقال وكلوا واشربوا والأمر للإباحة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض أي إلى هذه الغاية وهي غاية التبين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يتبين أي يتضح حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيتضح لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود والخيط الأبيض هو ضياء الفجر وسماه الله عز وجل خيطا لأن باعتبار أوله، فإنه يبدأ كالخيط اليسير المعترض في الأفق، وكلما تأخر الوقت فإنه يتسع حتى ينتشر في الأرض. فإذا تبين أول الفجر وهو الضياء اليسير فهنا يحرم الأكل والشرب، والله سبحانه وتعالى عرف الخيط بالألف واللام، فهو الخيط المعروف المعهود، وهو خيط الفجر، ولم يقل الله عز وجل حتى يتبين لكم خيط أبيض، وإنما ذكره بالتعريف. فلو لم ينزل قول الله عز وجل من الفجر لكانت الآية ظاهرة المعنى، ولهذا لم يلتبس هذا الأمر على جميع الصحابة، وإنما حصل ذلك لبعضهم، وأكثر الصحابة فهموا المعنى ولم يلتبس عليهم الأمر، لأن الله عز وجل قد بين ذلك بتعريف الخيط الأبيض، فهو الخيط المعهود المعروف عنده وهو الفجر. وهو نعم أوائل الفجر، وكان مشهورا عندهم تسمية الفجر خيطا، فخاطبهم الله عز وجل بما يفهمون وما يعرفون. لكن لما حصل اللبس لبعض الصحابة زاد الله عز وجل ذلك بيانا فقال من الفجر، فهذا البيان لا يعني أن ما قبل ذلك كان فيه شيء، كان فيه خفاء، بل الآية قبل النزول من الفجر آية ظاهرة وقد فهمها أكثر الصحابة، لكن من فضل الله عز وجل ومن منته زاد الأمر بيانا وإيضاحا فقال من الفجر. على كل نقف عند هذه الآية ونتم الكلام عليها في درس قادم بمشيئة الله.